حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. التحالف الدولي ينفذ 23 ضربة جوية ضد داعش بالعراق وسوريا. طائرات عراقية تسقط منشورات فوق الموصل وتتعهد باستعادة المدينة. دمشق تقول إن القوات الحكومية تتقدم باتجاه مدينة الزبداني. والرئيس المصري يقول إن المتشددين حاولوا إقامة ولاية إسلامية في سيناء. ذكرت قوة المهام المشتركة أن قوات التحالف الدولي نفذت 14 ضربة جوية ضد مسلحي داعش في سوريا وتسع ضربات في العراق يوم الجمعة. وأضافت القوة في بيان السبت أن الضربات في سوريا شملت 6 ضربات حول الحسكة، إضافة إلى 4 ضربات قرب حلب و3 ضربات قرب كوباني وضربة واحدة قرب تل أبيض. وأوضحت قوة المهام المشتركة أن الضربات الجوية في العراق استهدفت مسلحي داعش قرب الفلوجة ومخمور والموصل وسنجار. أسقطت طائرات عراقية منشورات على الموصل تبلغ فيها السكان بأن مسلحي داعش سيطردون قريبا، وأن تفاصيل عملية انتزاع السيطرة على المدينة ستبثها محطة إذاعية جديدة. وجاء في المنشورات التي صدرت باسم وزارة الدفاع وأسقطت الجمعة: لقد بان الفرج بعون الله وأصبحت العودة إلى وضع يتم فيه الخلاص من الظلم والجهل والجور قريبة إن شاء الله. كما جاء فيها أن إذاعة جديدة ستبدأ البث قريبا، وحظت السكان على حمل جهاز راديو صغير معهم طوال الوقت لتلقي التعليمات بشأن عملية الموصل. في دمشق ذكر التلفزيون الرسمي أن الجيش السوري يتقدم باتجاه مقاتلي معارضة متشددين يتحصنون داخل مدينة الزبداني في إطار عملية عسكرية كبيرة بدأها السبت لاستعادة السيطرة على المدينة الاستراتيجية القريبة من حدود لبنان. ومن العاصمة السورية وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية الأخرى.
لليوم الرابع على التوالي معارك عنيفة في حلب بين القوات الحكومية السورية ومسلحي المعارضة والطائرات الحربية السورية والتحالف تقصف داعش في الحسكة. وقال مصدر عسكري سوري أن الجيش السوري نفذ ضربات دقيقة ومحكمة على تجمعات لمناصفهم بالإرهابيين في أحياء الراشدين والشيخ سعيد وبستان القصر والكستلو بمدينة حلب، كما شن سلاح الجو السوري غارات على مسلحي المعارضة في قرية عنجارة ومجمع البحوث العلمية وقرية المنصورة الغربية، ودت إلى سقوط العديد من أفرادها بين قتيل ومصاب وتدمير أسلحتهم وذخيرتهم مزودة بالرشاشات الثقيلة. من جانبها قالت بيانات المعارضة السورية أن الطيار الحرب السوري شن عشرات الغارات على مناطق في حي جمعية الزهراء والراشدين في مدينة حلب، في حين ما تزال اشتباكات عنيفة مستمرة بين مسلحي المعارضة من جهة والقوات الحكومية والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى في محيط مركز البحوث العلمية، وأنباء عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف الطرفين. في محافظة الحسكة تشارك الطيران الحرب السوري وطائرات التحالف الدولي في قصف تنظيم داعش. وقالت مصادر خاصة لذات العراق الحر أن السلاح الجوي السوري قصف تنظيم داعش في جبهة الجيش السوري، بينما ساندت طائرات التحالف الدولي مسلحي وحدات حمى الشعب الكردية، وأن التنظيم يحاول في هجومه الرابع على المدينة تثبيت سيطرته داخل المدينة والتقدم داخله والسيطرة على المزيد من المناطق فيها. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
ذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت أن المتشددين الذين هاجموا عددا من الكمائن العسكرية في شمال سيناء الأسبوع الماضي حاولوا إقامة ولاية إسلامية لكن الجيش تصدى لهم وكبدهم خسائر غير متصورة بحسب تعبيره. السيسي كان يتحدث في كلمة ألقاها أمام عدد من الضباط والجنود خلال زيارة مفاجئة قام بها لشمال سيناء، وذلك بعد أيام من اشتباكات عنيفة بالمنطقة المضطربة بين قوات الجيش وعناصر جماعة ولاية سيناء التابعة لداعش في مدينتي الشيخ زويد ورفح. ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية السبت أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قرر إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وذلك بعد أسبوع من هجوم مسلح على فندق بسوسة قتل خلاله 38 سائحا. من كييف وفانا مراسلنا بالمتابعة التالية لتطورات الحرب في أوكرانيا.
لقي جند أوكرانيا مصرعه وأصيب اثنان آخران في الساعات الأواخر الماضية شرق البلاد، أفاد بذلك مصادر عسكرية أوكرانية. وسجلت القوات الأوكرانية تحليق طائرتين بدون طيار تابعتين للفصاليين فوق رادي تابع للسلطة المركزية. وعلم الناطق العسكري الأوكراني أندري ليسينكو من جهته أن الوضع لم يشهد تدهورا على جبهة لوهانسك، حيث زادت المجموعات التخريبية للانفصاليين من نشاطاتها. كما تعرضت بلدة أوبيتني في إقليم دونيسك لنيران المتمردين من قذيفة ألغام ومدافع وسيارات مدرعة وبنادق قناصة. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
ذكر المدعي العام في ماليزيا أن فريق عمل يحقق مع صندوق 1MDB التابع للدولة سلمه وثائق بشأن مزاعم تحويل أموال لحساب رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق. نجيب نفى الجمعة تلقيه أي أموال من الصندوق التابع للدولة لتحقيق مكاسب شخصية. نهاية النشرة التي أعدها وقدمها ناظم ياسين.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
رفقة طيبة نتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع ساعة أخرى من بثنا تتضمن عددا من التقارير والتغطيات الصحفية. وقبل نهاية الساعة ينضم إلينا خضير شايع في حلقة من برنامج من الأجواء العراقية. سيداتي وسادتي، لاحظ مراقبون ومستهلكون إغراق الأسواق هذه الأيام بتمور مستوردة من دول مجاورة، وكان هذا مبعث استغراب في وقت تعمل وزارة الزراعة على تشجيع زراعة النخيل وحماية التمور المحلية من المنافسة، بل وتصدير ألفاظ بعد أن أصبح الإنتاج يزيد على الطلب المحلي، وفي حين أن مراقبين عزوا هذه الظاهرة إلى غياب الرقابة على المنافذ الحدودية، فإن آخرين قالوا أن السبب هو رخص المستورد بالمقارنة مع التمور العراقية. التفاصيل في تقرير براء عفيف.
أكدت وزارة الزراعة دخول كميات من التمور المستوردة إلى العراق بطريقة غير رسمية، ما أثر سلبا على سوق التمور المحلية. ويقول وكيل الوزارة مهدي ضمد القيسي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن الوزارة لم تسمح باستيراد التمور من الخارج دعما للتمور العراقية، مطالبا القطاع الخاص بتصدير التمور العراقية إلى الخارج وليس العكس، مشيرا إلى أن معظم التمور العراقية تصدر دون تغليف وتعبأ باسم دول أخرى وتصدر إلى أنحاء العالم، مؤكدا أن إنتاج العراقي من التمور يفيض عن الاستهلاك المحلي يصل إلى 750 ألف طن سنويا.
كمية التمور تراوح بين 650 إلى 750 ألف طن زائدة عن الاحتياج السنوي للفرد العراقي، بها مجال كبير للتصدير. هذه مسؤولية القطاع الخاص والشركات الخاصة تصنيع وتسويق التمور، هي مسؤوليتهم أن يرتقون بهذا المنتوج من ناحية تسويقية، وأحنا نؤيد وندعم.
نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين باسم جميل أنطون أشار إلى عدم إحكام الحكومة العراقية على المنافذ الحدودية، ما أدى إلى دخول كثير من المواد بصورة غير رسمية، مطالبا الجهة المعنية حماية المنتج الوطني من التمور وتسهيل دور القطاع الخاص لتصديره إلى دول العالم.
بالتأكيد مهربة، يعني هذا مربوط الحقيقة بتصعيد التعرفة الجمركية وتفعيلها ومنع دخولها وضبط الحدود والمنافذ الجمركية المتعددة، مطلوب هذه العملية حتى تحقق الشيء المطلوب.
غير أن الخبير الاقتصادي زرغام محمد علي أشار إلى أن تناقص الكميات المنتجة من التمور سنويا وتراجع جودتها فضلا عن عدم تغطيتها للحاجة المحلية هو ما دفع التجار إلى استيراد كميات إضافية من التمور.
غالبية الموجود حاليا في السوق العراقية هي تمور إيرانية كونها زايدة في الثمن، وفي نفس الوقت في نوعية مقاربة لنوعية التمور العراقية التي يقبل عليها المواطن العراقي، لذلك يلجأ العراق للاستيراد من إيران هذه التمور، إضافة إلى أنه الدول الأخرى المجاورة العراق لا تمتلك تمور بجودة التمور العراقية والإيرانية باستثناء التمور السعودية، لكن التمور في السعودية غالية جدا لذلك يتم اللجوء للاستيراد من إيران.
يذكر أن وزارة الزراعة منذ العام 2011 دأبت على زيادة أعداد النخيل لتصل إلى 30 مليون نخلة في عام 2021 بعد أن تراجعت أعدادها بشكل كبير في الفترات السابقة نتيجة ملوحة التربة وتجريف البساتين أو تأكلها بسبب آفة حشرة الدوباس. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، تعيش قرية الكرم الواقعة بين الشطرة والغراف في محافظة ذقار حالة حرب أسفرت عن تهجير غالبية سكانها ونفوق أعداد كبيرة من حيواناتها، ولكنها ليست حربا مع داعش أو حتى مع عدو مرئي، بل مع ضواري تدهم البيوت وتهاجم حيوانات السكان ليلا، حتى أن أهل القرية أصبحوا يتناوبون الحراسات ليلا لرصد هذا العدو المراوغ. التفاصيل في تقرير علي العتابي.
هجرة ورعب ونفوق للحيوانات في إحدى قرى محافظة ذقار لم يكن سببها الجفاف أو الأوضاع الأمنية هذه المرة. قرية الكاظم التي تتوسط قضائي الشطرة والغراف تشهد هجوما شبه يوميا لحيوانات مفترسة كالذئاب والضباع وغيرها، ما أدى إلى هجرة العوائل وبث حالة من الرعب بين أبنائها بحسب المواطن عواد كاظم.
نحن قرية عبد الرزاق الكاظم والحسين الرجعي، قد تهاجمنا الحيوانات المفترسة يوميا وقد أصابتنا بضرر نحن وحيواناتنا. اليوم شاهدون بعيونكم ماذا جرى ساعات وإحنا نطارد هذا الحيوان. بالليل تهاجمنا الذئاب، فاحتياطي يصيب، إحنا عندنا حيوانات أغنام نربيها، إذا مو ليلية بليلة وليلة.
أما المواطن عبد الرزاق جلود فيقول من جانبه أن هجمات الحيوانات المتوحشة على القرية حادت بالمواطنين إلى تشكيل دوريات ليلية لحماية ما تبقى من بيوتها بعد أن كانت أكثر من 90 بيتا.
كثرة الحيوانات المفترسة، أولها الخنازير، ثانيا الذئاب، ثالثا وحوش تختلف ضبوع قرطة غير أشكال. إحنا بالليل ندخل أنذار هذا على السطح وهذا ورا حوشه وهذا ورا بيته، ها ودورية بالجماعة، نخاف على جهنم من هاي المشكلة، وداير علينا منا ومنا غابات، مو تقول غابات ما بشوفها ولا معقولة، عد أبو سعد ولا عد بلزيد ولا عد العبودة، بس عدنا بهاي القرية. لأن أولا إحنا منعزلين بزاوية منا للشطرة، تبعد الشطرة عنا 5 كيلوات والغراب 5 كيلوات، وإحنا بهالمنطقة هاي، وكانت عددها 91 بيت والآن أصبحنا 8 بيوت، وكل بيت يتواجد به 5 عوائل 6 عوائل، ما نقدر نطلع من هاي الغابات.
مدير المستشفى البيطري في الناصرية الدكتور جليل عبد غاضي أكد من جانبه أن معالجة الحيوانات المفترسة ليست من اختصاص مستشفاه أو وزارة الزراعة، مشيرا إلى حدود عمل البيطرة يقتصر على معالجة الكلاب السائبة.
لذلك على القوانين وعلى التعليمات وعلى السياق العام المجتمعي، هذه الحيوانات مو من مسؤولية وزارة الزراعة، مو من إدارة البيت، لأنه ذئاب وخنازير غير مشمولة القوانين الصحة الحيوانية. الصحة الحيوانية من يعني من إدارة نتكافح الكلاب، مثلا كلاب السائبة داخل المدن فقط، يعني حقيقة لا يوجد علاج، يعني سواء كيمياء وبوب أو غيرها أو طاقات نارية يمكن استخدامها للحيوانات، حتى طرق صيدها ما نعرف لها، يعني ما مدربين عليها.
وتعاني كثير من المناطق النائية في ذقار من هجمات مماثلة، كان آخرها ظهور حيوانات برمائية شبيهة بالتماسيح في ناحية العكاكة بسوق الشيوخ في وقت سابق. لإذاعة العراق الحر علي العتابي، ذقار.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044257770.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
صوت العراق الحر المحترمين، صوت جميع طبقات المجتمع العراقي بدون تمييز. أعزائي الكرام، هل المسؤولين الكرام يسمعون الحديث الذي يدور بين الأستاذ مؤيد مع الدكتور سعد أبو الطيبة بخصوص التصنيع؟ أول. ثانيا، نرجو فتح سلف للعسكريين المتقاعدين لحاجتنا الماسة إليها، ولكم فائق الشكر والإحترام والتقدير. صباحا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
حبينا ضي القمر، حبينا ضي القمر، والقمر ناسينا، والقمر ناسينا. احنا القضينا العمر، احنا القضينا العمر، عمرين بسنينا، عمرين بسنينا.
حبينا ضي القمر، حبينا ضي القمر، والقمر ناسينا، والقمر ناسينا. احنا القضينا العمر، احنا القضينا العمر، عمرين بسنينا، عمرين بسنينا.
ما ود طارش، ما ود طارش، ما ود طارش، ولا تجرب مر بينا، تجرب مر بينا.
حبينا ضي القمر، حبينا ضي القمر، والقمر ناسينا، والقمر ناسينا. احنا القضينا العمر، احنا القضينا العمر، عمرين بسنينا، عمرين بسنينا.
ما ود طارش، ما ود طارش، ما ود طارش، ولا بتشد بمر بينا، بتشد بمر بينا.
يا ما
قضينا العمر الشواق شراع
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي وسادتي، يستضيف إقليم كردستان أكثر من ربع مليون لاجئ سوري تركوا بيوتهم هربا من الحرب الدائرة في بلده منذ أكثر من 4 سنوات، كما يستضيف الإقليم آلاف العائلات العراقية التي نزحت من المناطق الواقعة تحت سيطرة داعش. وبعد أشهر طويلة من البطالة والشعور المتزايد بالإحباط في المخيمات دون أن يلوح في الأفق أمل بانتهاء الحرب والعودة، بدأ عشرات الشباب يتسربون شهريا من المخيمات للشروع في رحلة محفوفة بالمخاطر من أجل الوصول إلى أوروبا. التفاصيل في تقرير عبد الخالق سلطان.
الأوضاع السياسية والعسكرية التي تمر بها سوريا الآن قد دفعت بالكثير من مواطنيها إلى مغادرة سوريا خلال السنتين الأخيرتين. أكثر من 250 ألف لاجئ سوري يتواجدون الآن في إقليم كردستان، والغالبية منهم يتواجدون في محافظة دهوك، ويعد مخيم دوميز أقدم وأول المخيمات التي أنشئت للاجئين السوريين الذي افتتح في العام 2012. ويضم هذا المخيم أكثر من 35 ألف عائلة سورية الآن. في هذا المخيم قد ازدادت حركة هجرة الشباب في الأشهر الأخيرة بحسب قول الناشطين المدنيين العاملين في مخيم دوميز. أحمد يوسف شاب سوري يعيش في مخيم دوميز منذ أكثر من سنة، أوضح لإذاعة العراق الحر أنه الآن يستعد للخروج من المخيم والهجرة إلى أوروبا، لأنه بحسب قوله لم يجد الفرصة المناسبة لنفسه.
هي الأسباب هي البطالة أكثر شيء، والماديا يعني ضعيفون كتير. بالبداية كان منيحون إنه المادية، بس بالأخير صار الشغل ضعيف. أسباب الهجرة كمان ملل، تعقدوا يعني سوريا ما صعب ترجع مثل الأول، هي كمان سبب رئيسي طبعا الهجرة.
والشباب هنا تقريبا يعني بالشهر كم شاب مثلا يطلع من المخيم؟
حاليا اللي انا عم شوف اللي عم بتواصل معهم تقريبا خلال الشهر اللي راح اكثر من 50 شاب انا بعرفه. اقل شيء انا على اساس شكل جروب كمان، بس كمان هلا في منه تراجع في منه سافر لحاله، اكثر من 50 شاب عم يهاجر من هون طبعا عم يطلع من المخيم
شهريا
تقريبا.
يعني هاي مثلا طريق الهجرة يعني طريق سهل وصعب؟
لا اكيد مو سهل، صعب لدرجة كمان. ممكن بدك تحسب حساب كل شيء، يعني ممكن تغرق، ممكن تموت، ممكن تتشرد، تموت من جوع، في بدك تحسب كل شيء. مشي بدك تحسب بالأيام، في ناس عم توصل بعشرين يوم لثلاثين يوم، في ناس عم توصل بأسبوع، يعني كتير خطر. في عم تتعرض للضرب،
غير
شرعية. اكيد غير شرعية وغير قانونية. لا، ناس عم تتعرض للضرب من حكومات الهنغارية او صربيا، في ناس عم تتعرض للتشليح بلغاريا، في عم يتعرضوا للضرب سوريين، يعني عنصرية لدرجة من ناحية الهنغاريين، الحكومة الهنغارية مشان تبصم بالزور.
من جهتها أوضحت الناشطة المدنية السورية هيفين مصطفى التي تعمل في مخيم دوميز أن هنالك أعداد كبيرة من الشباب يهاجرون شهريا من المخيم.
هو في نسبة كتيرة بدها تطلع على برا، لأنه بيشوفوا أنه هون ما ضل شغل أو الهدف اللي كان بده يأسس بحياته ما في، ما لقى، يضل سنتين هون وما بيضل أكثر من سنتين، فبده يعيش حياته مثلا، ما في أو شغل أو ما في دراسة. هو السبب المهم الدراسة أكثر شيء.
مديرة مخيم دوميز ليلى محمد من جهتها بيّنت لإذاعة العراق الحر أنهم قد وفروا للشباب الكثير من الوسائل التي يحتاجون إليها في حياتهم.
بنظري الدعم الذي نقدمه خلال إعطائهم الإقامة، الإقامة التي تعطيهم الحق بالتجوال خارج وداخل المخيم بحرية، يستطيعون الذهاب إلى خارج المخيم للبحث عن سبل العيش، للبحث عن فرص العمل. كذلك بالنسبة للشباب نحاول من خلال المنظمات دعمهم. في مخيم دوميس فتحنا لهم ملعب كرة قدم تم تنفيذه من قبل منظمة UNFPA، والدعم أيضا كان من قبل منظمة UNFPA. لدينا مركز شباب، مركز سردم للشباب، أيضا هناك مبادرات شبابية، هناك دعم للمبادرات، هناك دورات تثقيفية، دورات تدريبية، دورات موسيقى، دورات رياضة.
جدير بالإشارة أن الأوضاع التي يمر بها كل من العراق وسوريا قد دفعت بالآلاف من اللاجئين والنازحين الذين قدموا إلى محافظة دهوك إلى الهجرة إلى خارج العراق رغم المخاطر التي تصادفهم في الطرق غير الشرعية التي يسلكونها. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
مستمعينا الكرام، كانت كربلاء مشهورة ببساتينها، حتى أن صناعة كاملة أنشئت لتعليب منتجات هذه البساتين من الفواكه والخضار، ولكن عوامل متعددة بينها الزيادة السكانية وتراجع جدوى العمل الزراعي وأزمة الماء تضافرت على إطلاق ظاهرة بالغة الضرر بالاقتصاد الوطني عموما وبالزراعة بصفة خاصة، هي ظاهرة تجريف البساتين لبناء مساكن على أراضيها، حتى أن الحكومة المحلية في كربلاء أصدرت توجيهات بمنع تحويل جنس الأرض. التفاصيل في تقرير مصطفى عبد الواحد.
أصدرت الحكومة المحلية في كربلاء تعليمات جديدة تخص ظاهرة تفتيت وتجريف البساتين لتحويلها إلى أراض سكنية، وتنص هذه التعليمات على منع تحويل جنس الأراضي من زراعية إلى سكنية إلا بموافقة الدوائر ذات العلاقة وفرض غرامات مالية وعقوبات إدارية على المخالفين. مدير زراعة كربلاء المهندس رزاق الطائي قال إن هذه الخطوة جاءت بعد اتساع ظاهرة تجريف البساتين وقضائها على مساحات واسعة من المناطق الخضراء.
من خلال الاجتماع الأخير مع السيد محافظ كربلاء المقدسة قد أصدر بيان لمحاربة هذه الظاهرة، وقد أعطى كل دائرة عملها في محاربة التفتيت ومنها عقارات الدولة لمتابعة حصة المالية في هذه العقارات المباعة، وعلى دوائر قيادة الشرطة وأجهزة مكافحة الجريمة الاقتصادية المنتشرة على عموم الأقضية والنواحي أخذ دورهم.
منذ 2003 بدأت ظاهرة تجريف البساتين واتسعت لاحقا لتقضي على المئات من البساتين التي كانت تحف بوسط المدينة. الظاهرة جاءت بسبب تزايد الطلب على المساكن وأيضا بسبب تراجع الجدوى الاقتصادية من البساتين. مهدي الصافي كان قبل سنوات يملك بستانا واسعا في منطقة عرفت لاحقا بحي العباس بعد أن جرفت وشيدت المنازل بدلها، قال إن شح المياه أحد الأسباب التي دفعت به إلى التخلي عن بستانه.
اليوم أنه نركض وراء الماء، ومثل ما يقولون الرشن كل 3 أيام وأربعة أيام، حتى الكراب للبستان من حرافة الأرض قبل تختلف، قبل تقريبا بال95 أو بال94 يعني ب5000 دينار الساعة للمكينة اللي تكرب، هسه اليوم لا، يقول لك أنا أبو المكينة أخلي غاز، والغاز غالي والأدوات غالية والأدوات الاحتياطية غالية والتصليح غالي.
بساتين النخيل كانت المتضررة الأكبر من عمليات التجريف المستمرة على قدم وساق، على الرغم من كل محاولات السلطات المحلية للحد منها. أبو سامي صاحب بستان في ناحية الحر القريبة من وسط المدينة قال إن الإقبال على تجريف البساتين مستمر دون هوادة.
بالمية ما تلقى ولا نخلة، مقاطع 12 باب الخان أنا أقول لك بعد 6 أشهر ما تلقى ولا نخلة. زين البارحة انقصت عندنا 12 دونم واليوم انباعت 12 دونم، الدونم 600 مليون.
الكاتب الصحفي عباس محمد قال إن تجريف المساحات الخضراء سيترك آثارا بيئية سيئة على كربلاء ويتسبب بانحسار المناطق الجميلة فيها.
لجأ الفلاح إلى أنه قطع النخيل لأن النخلة بدأت ما تدر له بأرباح ولا أثمان. أيضا ضعف وزارة الزراعة بتعويض الفلاح توفير للمستلزمات، كان الأسمدة الكيميائية، المبيدات للحشرات.
وكانت حكومة كربلاء قد أصدرت وفي مرات عديدة تعليمات مشددة للحد من ظاهرة تجريف البساتين، ولكن التحايل على هذه التعليمات مكن أصحاب البساتين من تجريف مساحات واسعة منها. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
هل تود إشراك الآخرين في معلومة عبر هاتفك المحمول الذكي؟ إذن ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر عراق حر على الآيفون أو الأندرويد لإرسال النص والصورة والصوت والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. أسقطت طائرات عراقية منشورات على الموصل تبلغ فيها السكان بأن مسلحي داعش سيطردون قريبا، وإن تفاصيل عملية انتزاع السيطرة على المدينة ستبثها محطة إذاعية جديدة. المنشورات صدرت باسم وزارة الدفاع وأسقطت في الموصل الجمعة. في دمشق ذكر التلفزيون الرسمي أن الجيش السوري يتقدم باتجاه مقاتلي معارضة متشددين يتحصنون داخل مدينة الزبداني في إطار عملية عسكرية كبيرة بدأها السبت. ذكرت جماعة الحوثية اليمنية السبت أن نقاشا يجرى مع الأمم المتحدة بشأن وقف القتال حتى نهاية شهر رمضان للسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية. ذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت أن المتشددين الذين هاجموا عددا من الكمائن العسكرية في شمال سيناء الأسبوع الماضي حاولوا إقامة ولاية إسلامية، لكن الجيش تصدى لهم وكبدهم خسائر غير متصورة بحسب تعبيره. السيسي كان يتحدث في كلمة ألقاها أمام عدد من الضباط والجنود خلال زيارة مفاجئة قام بها لشمال سيناء. ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية السبت أن الرئيس التونسي الباجي قائد السرسي قرر إعلان حالة الطوارئ في البلاد. صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت بأنه يمكن للوكالة إصدار تقرير عن تحقيقها في أبحاث إيران النووية السابقة التي يشتبه بأن لها الصلة بتطوير أسلحة نووية بحلول نهاية العام إذا تعاونت طهران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أثيرت تساؤلات كثيرة بشأن خروج العملات الصعبة وخاصة الدولار الأمريكي من العراق عن طريق المزاد الذي يقيمه البنك المركزي. ويقام المزاد بهدف توفير هذه العملات للتجار وخاصة المستوردين، بما في ذلك بيع الدولار للمصارف الأهلية ولمنع تهريب العملة وغسيل الأموال والحفاظ على استقرار الدينار العراقي. قالت مصادر برلمانية لإذاعة العراق الحر إن البنك المركزي سيغير الضوابط التي تحكم هذا المزاد. التفاصيل في تقرير عمر عبد الرحمن.
أعلن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عبد القادر محمد إن البنك المركزي العراقي سيغير ضوابط عملية مزاد بيع العملة الصعبة في السوق. وقال محمد في حديث لإذاعة العراق الحر إن أبرز هذه الضوابط هو كيفية التعامل مع المصارف التي تسببت بارتفاع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي، ومنح الجهات الأمنية دورا في السيطرة على عمليات تهريب العملة وغسيل الأموال.
هذه الإجراءات ليس بالسهل بنظري، لأن وراء هذه المجموعات هناك أيادي سياسية كبار، هناك من القضاء ظهر لهم مرتبين أمورهم في كل الاتجاهات. لهذا أنا أرى أنه صعب جدا السيطرة على هذه الجروبات. ممكن نوصل لبعض الحلول بحيث نسيطر على سعر العملة، لكن هناك جملة كثيرة من المشاكل الأخرى ممكن بها السهولة ما نسيطر عليها.
عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب أوضحت من جانبها أن عملية تغيير ضوابط البنك المركزي في عملية مزاد بيع العملة جاءت متأخرة، موضحة أنه كان بالإمكان تغيير هذه الضوابط قبل هذه المدة التي شهدت انهيار الدينار العراقي أمام الدولار.
جاءت متأخرة، كان المفروض قبل ما تتخذ البنك المركزي إجراءات حسنا ما فعل به البنك المركزي والحكومة من تعزيز الدينار العراقي، ولكن الثبات على الحصول استقرار الدينار مقابل الدولار هذا مهم على البرلمان والحكومة التأكيد على هذا الموضوع لكي يستقر الدينار ومنها يكون له تأثير إيجابي على اقتصاد البلد أيضا.
إلى ذلك عزا الخبير الاقتصادي راغب رضا بليبل ما حصل من ارتفاع غير مسبوق في سعر صرف الدولار إلى مجلس النواب بسبب التعليمات التي وضعها في موازنة هذا العام والتي حددت البنك المركزي ببيع 75 مليون دولار يوميا.
تدخل مجلس النواب وتحديد مبلغ 75 مليون دولار مبيعات البنك المركزي إلى المواطنين وهذا تدخل غير مقبول من قبل مجلس النواب العراقي وبالأخص اللجنة المالية في سياسة البنك المركزي لأن البنك المركزي يجب أن يكون مستقلاً أن يكون هو منظم السياسة النقدية في البلد.
وشهدت أسعار صرف الدولار قبل أسابيع ارتفاعا مفاجئا مقابل الدينار العراقي ما استدعى من البنك المركزي إصدار جملة من الإجراءات الآنية والمستقبلية لخفضه. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، بسبب الأوضاع الصعبة التي مر بها العراق انحسرت الفضاءات الترفيهية في حياة العراقيين، وفي شهر رمضان يتذكر كثيرون بحنين ليالي السمر والطرف في بغداد. وفي محاولة لإحياء هذه الأجواء بادر عدد من الموسيقيين الشباب إلى إقامة حفل غنائي تركزت فعالياته على التراث الموسيقي البغدادي. التفاصيل في تقرير عماد جاسم.
بهدف محاولة إعادة أجواء السهر إلى ليل بغداد من جديد، تبرع عدد من الموسيقيين الشباب وبإشراف وتنظيم مؤسسة برج بابل للثقافة والإعلام لإقامة حفل موسيقي غنائي حاول فيها مطرب برنامج المسابقات العربي الشهير عرب آيدل علي نجم أن يقدم التراث الغنائي البغدادي بأسلوبه الحديث.
وياك بابا خدني تروح وتعتني، وياك بابا خدني تروح وتعتني، وما اقدر على فرقتك وياك اروح، ما اقدر على فرقتك وياك اروح.
الفنان الشاب علي نجم يشير إلى أنه تبرع للمشاركة في إقامة هذه الحفلة كنوع من المساهمة في إحياء التراث البغدادي الغنائي عبر تقديم ألوان غنائية قديمة مع أغاني سبعينية تعاطف معها الجمهور وصفق لها كثيرا.
طالب محاد فنون جميلة مرحلة رابعة أدرس موسيقى آني، وكنت مشارك ببرنامج عرب آيدل برنامج موهب عربي. من بعد ما خرجت من البرنامج ما سويت أي حفلة خاصة بي أقدم بيها اللون اللي خاص بي، أنا اختصاصي التراث البغدادي الغناء بغداد القديم. قررنا أن نسوي أمسية أكيد من تنظيم صديقي محمود، طبعا جاني وقال لي أنه لازم نسوي أمسية حلوة برمضان. جمعت أصدقائي العازفين، إحنا كلنا شباب نحب الموسيقى ونحب التراث البغدادي، قررنا أن نوصل الغناء البغدادي بصورة كلش حلوة للشباب، صورة حلوة للكبار بالسن. تراثنا راح يظل عايش وراح يظلون يسمعوا كلش هواية، راح نظل نسوي حفلات هواية ببغداد.
هي قضية تجديد أو تقديم التراث البغدادي، هل تعتقد أنه يحتاج إلى جهد جمهور من الشباب بدأ يستقبل هذا اللون؟
ما يحتاج لأي جهد، يحتاج إلى ذكاء. الفنان إذا كان عنده ذكاء يقدر يوصل الأغنية التراثية البغدادية للشاب بطريقة كلش سلسة وحلوة. حاليا الشباب إذا سمعوا أغنية قديمة يقولون لا هذه ما توكل خبز.
ما هو رأيك بجمهور اليوم؟
ثقف ومستمع جدا رائع.
الشاب محمود مونيكا أحد منظمي الحفل يشير إلى أنه فاتح العازفين من الشباب ووجد عندهم الرغبة الكبيرة في إعادة الألق إلى أماسي بغداد التي غيبتها الظروف الأمنية والسياسية، وهي دعوة إلى الاهتمام بتواصل الشباب الموسيقيين ليكونوا أداة التغيير الفعلية ولإشاعة الفرح وثقافة التمدن وحب الحياة.
احنا مجموعه من الشباب همنا موسيقى ونحب الموسيقى، تحس الموسيقى ان هي تاثر بالناس، انه ممكن تخلي بسمه بوجوه الناس بدون ما ترثر او تحكي او تعطي فكره معينه عن الشيء المؤدلج اللي براسك. نعيد امسيات الاصاله العراقيه الطرب العراقي، وتعرف ان احنا الرعاو يكون ان الحفله مجانا للناس، يعني نقدر نقدمها باي مكان تكت وباي سعر، بس احنا نبي نحارب هذا الموضوع ان نريد موسيقى راقيه.
الفنانه ذكرى سرسم نائبه مدير مؤسسه برج بابل بينت ان هدف تنظيم هكذا حفلات عائليه رمضانيه ليليه هو لاتاحه الفرصه للعوائل للاستمتاع بليل بغداد مجددا، وخلق حاله من التواصل مع الابداع الشباب المغيب عن الظهور الاعلامي.
اغلب الدول بعد السقوط تقيم حفلات واماسي، هذا العام يشهد الكثير من الامسيات. احنا في برج بابل نوع من الاحتفاء بزياره حضره التجوال هذا العام، هاي الاماسي في الحرمين. من العوائل حاليا صار عندها هذا الدافع للخروج خاصه بعد الفطور، تضيف مجموعه من الشباب ايضا انتيح الفرصه ان نقيم مثل هكذا حفلات.
عماد جاسم، اذاعه العراق الحر، بغداد.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أعزائي المستمعين، قبل أن نبقى والأجواء العراقية والغناء العراقي الأصيل برفقة خضير الشايع، دعونا نستمع لهذه الأغنية.
ما بدي غرامك روح ولا بدي أكلب سكوت
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
وقتا طيبا أتمناه لكم أعزائي المستمعين وحلقة من برنامج من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الحلقة نودع المقام الثاني، مقام المسجين من الفصل الرابع لفصول المقام العراقي، هو فصل النوى. ومع هذه البستة التي تعاتب الأهل، ويهلي ما جابوا الفي إلي، خيبين يا ظلام ترى الفرقة شوت قلبي شوي.
هلي او يا هلي
I'm
أن يستهل مقام المشين بتلفظ ما ناله صعودا إلى الدوقة، ويكرر قارئ المقام صيحته بنفس النغمين اللذين ابتدى به غناءه، وهما العراق والدوقة بتلفظه منى، ويتمم لفظة منى بلفظة لا، وقد ارتفع صوته بها عاليا إلى النوى فنزولا إلى الدوقة، وهو يردد لا والله. بهذه المقدمة الغنائية في تحرير مقام المشين غنى الأستاذ رجب، ودرب المئات مئات الطلبة في معهد الفنون الجميلة على مدى سنين عديدة، وهكذا تعرف الشعب العراقي من المعجبين بالمقامات العراقية بمقام المشين، وغناه من تمكن من غنائه حسب ما شرحه الرجب. القارئ ملزم في مقام المشين من الإلمام بالقطع التي يلتقيها وينتقل بها قارئ المقام من شطر إلى آخر من موالي الشهر السبعة، فمن الشهرقاء إلى الدوقاء وعودة من العراق إلى الدوقاء برارا، وهكذا تتوالى القطع الموسيقية من اللغام كقطعة المحمودي والجبوري والعجم عشيران والقطر والعجم عشيران والأيدين وقرار الدوقاء. وخلال غناء مقام المشين نرى أن القارئ قد أضاف إلى أشطر الموال هنا وهناك عدة ألفاظ مثل منى لا ومنى ولا لا بل قلبي يا قلبي على المشين يا قلبي على المشين، وفي ترديد القارئ آخر ما تلفظ به وهي لفظة المشين ينهي قارئ المقام غناءه. هكذا كانت العادة في إنشاد مقام المشين. قارئ المقام من إنشاده المقام إلا وبدأ في قيادة التخت الموسيقي في غناء أية بشتة أو أغنية بعد تسليم المقام، وهكذا ما أن انتهى القارئ إلا وانطلق أفراد الجوق البغدادي أو ما يسمونه بالشال البغدادي ببشتة من أشج الأغاني العراقية بمصاحبة قارئ المقام إذا شاء. من البشتات التي غنوها كانت أنا المسيتشين أنا، أنا المضيليمة أنا، أنا الباعوني هلي بشعيد والوعد شن.
أنا لمسيتين أنا، أنا لمضيلين أنا، أنا الباعوني هلي من يوم عمري عمري سنة.
Yeah. مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع،
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.